بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله آمين. قلنا عن قد اشتهر في الأصول أن التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، وهذا تعريف التقليد يعني نفس العمل أو نفس الأصل بالقول أو الإسلام بأي معنى طرحنا التقليد، هم كونه ذلك من غير دليل. قال العلماء فيهم نهاية الوصول إلى علم الأصول، وكذلك غيرهما من العلماء العامة قالوا على هذا لا يكون أخذ بقول النبي عند المسلمين جميعا، ولدينا الأخذ بقول المعصوم الإمام لا يكون تقليدا، وكذا لأنه هناك دليل على حجيتين، قول النبي وهو المعجز، وأنه نبي وأنه واجب الإطاعة، وكذلك بالنسبة إلى الإمامية قول المعصوم الإمام سلام الله عليه، وهو للدليل يلتزم بقول المعصوم، وكذلك حكم القاضي استنادا إلى أو اعتماد القاضي على شهادة البينة ليس تقليدا، لأن لديه حجة ودليلا على حجية الشهادة، على حجية شهادة الشهادة، وكذلك لا يكون الالتزام أو الأخذ أو العمل من قبل العامي بفتوى الفقيه لا يكون تقليدا عنه، إذ لديه دليل على حجية فتوى الفقيه في حقه. فما اشتهر من أن الفرق بين العامي والفقيه، الفقيه لديه دليل على الحكم والعامي ليس لديه دليل، هذا بل غير واضح، ومحاولة التخلص من هذا الإشكال بأن الدليل لدى العامي دليل إجمالي وهو كبرى واحدة في جميع موارد يستند إليها في ترتيب القياس في أي فترة، هذا ما أخطأ به مرجع وما أخطأ بمرجع فهو واجب العمل فهذا يجب العمل وهكذا، يقول هذا لا يخالف، إذا يلزم من ذلك أن يكون عملنا بقول رسول العظم وقول المعصوم وقول عمل القاضي بشهادة الشاهد أيضا تقليدا، لأنه أيضا عنده دليل واحد وكبرى واحدة، هذه الكبرى هي التي هذا يستند إليها في جميع هذا أحكامه، نحن نستند إلى كبرى واحدة هذا في قبول قول رسول العظم في جميع ما يسلم، ما أعطاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مثالا، فإذا هذا ليس فاصلا بين التقليد وغير التقليد، فهذه مسألة ينبغي أن نذر فيها من قبل الإخوة ونتركها هذا لإخوتنا الأجلاء، نلجأ نحن إلى البحث الذين قلنا ندخل به بعد فراغ عن معنى التقليد. أفاد سيدنا الآدم أنه البحث عن جواز التقليد أو وجوده يكون في مقامين، في مقام العامي عمل العامي وفي مقام الفقيه، معاني هذا ما الدليل عليه أنه يجوز له أن يقلد غيره، والمسألة جواز التقليد وعدم جوازه لا يمكن أن تكون تقليدية، إذ يلزم من ذلك الدور وهو واضح، فعليه ما الدليل على جواز التقليد بالقياس إلى العلم، وكذلك ثم يقع الكلام بالقياس إلى الفقيه نفسه، أنه ما الدليل على أنه جواز أن يعرض نفسه للتقليد، فيقلد نفسه، يورث نفسه لهذه المصائب، وهو يصل يوم القيامة عن الصغيرة والكبيرة من فتاويه، والذي عمل بفتاويه يكون مرتاح البال ويدخل إلى الجنة سالما وغانما. ما الدليل الآن؟ أولا فعلا كلامه في أعمال مسكين في حالة العم، أفاد سيدنا العالم يقول لدى العميل دليلا أحدهما أنه مركوز في عقل كل عاقل، ومن له أدنى تأمل أن الجاهل يرجع إلى العالم. فهذا الحكم التطبيقي وهو أنه يجب أو يجوز له الرجوع إن كان جاهلا في شيء يرجع إلى العالم، هذا ليس معلوما للجميع، معلوم لمعنى يكون منتبها إليه، ولكنه مرتكز في نفوسهم بحيث لو انتبه لعلم. ولهذا الارتكاز الوجداني يندفع العميل بل كل عاقل إلى العمل بمقتضى هذا المرتكز، هذا أينما تعطل عنده حاجة يروح إلى من يعرفها، يتمرر يروح إلى طبيب المختص، لا يفهم شيئا مسألة يسأل من يعلمها. وهذا الحكم ارتكاز فيها مثابت منذ بدء الخليقة وإلى يومنا هذا، جيلا بعد جيل، قرن بعد قرن، ولم يثبت الردع من قبل الشارع عن هذا العمل الحكم الارتكازي. فبذميمة هذه الأمرين هما أنه حكم ارتكازي في ذهن العقلاء، ويجرون في مسائلهم وشؤونهم بمقتضى هذا الارتكاز، ولم يثبت الردع من قبل المعصوم سلام الله عليه، فمقتضى ذلك أنه هذا يكون كافيا للإثبات. الدليل هذا لا باس به، هذا دليل جيد، وهو الأساس في جواز التثبيت في الواقع. والثانية دليل الانصداف، يقول سيدنا العظم على ما نسب إليه أنه دليل الانصداف وإن لم يكن تاما في حق الفقيه، ونحن لا نقول بالانصداف إلا أنه تام في حق العام، حيث ومقدمات هذا الدليل الانسدادي في حق العام، وهو أن كل عاقل من العوام يعلم بأن في الشريعة المقدسة أحكاما إلزامية، بمعنى هناك واجبات وهناك محرمات، واجبات يجب الاتيان بها ومحرمات يجب تركها، وهذا العلم إجمالية موجود، وليس هو كالبهائم أجلكم الله يأكل ويشرب وينام، هذا ما لا يكون فيه تكليف، بل حاله في ذلك حال العوائل، بل الذين آثروا النبي العظم والعائمة الطاهرين كما هم كانوا مكلفين، كذلك هو إذن مكلف ومطالب بالامتثال، امتثال الواجبات وامتثال المحرمات. وليس لديه ما يميز الحرام عن الواجب والواجب عن الحرام إلا الاجتهاد أو الاختيار، بالاجتهاد والمقصود أنه غير متيسر، خصوصا في عصورنا الأخيرة حيث أصبح الاجتهاد متعثرا جدا في حق عامة الناس، إذ يتوقف على كثير من العلوم ربما كانت كان العوائل مستغنين عن تلك العلوم، لأنه أصبحت اللغة العربية بعيدة عن لغة الروايات، فنحتاج إلى علوم الأدبية، والذين عاصروا أصل المعصومين لم يكن مستقين لدراسة مطول وغير مطول والجرمية ونحو ذلك، فأصبح الاجتهاد متأثرا وليس متيسرا في حق الجميع، ولذلك عليه أن يرفع اليد، وعين عليه بل عن اجتهاد. والطريق الثاني هو العمل بالاختيار، بأن يترك كل ما يحتمله حرمته ويأتي بكل ما يحتمله وجوبه. هذا يستغرق الوقت ويوجبه، هذا عذر والحجب يوجب اختلال النظام. بل قد يدور الأمر بين الحرمة والوجوب، فماذا يفعل؟ لا يعلم. فليس الاختيار طريقا عمليا، الاختيار المطلق والكلي ليس أمن. ما بل أفاد سيد في جمعه، أما العمل بالاختيار أيضا يكون ليس في وسع عامة الناس، لازم يعرف الأقوال ويعرف كيف كيفية الاختيار ونحو ذلك. أيضا فالاختيار غير متيسر لأنه يوجب العسر والعسر ويوجب اختلال النظام، وما ممكن تمييز الاختيار ما هو واجب إلا أن يكون صاحب نظر، والمفروض أنه ليس صاحب نظر. وكذلك الاحتياط قد يكون دوران أمرين محظورين فلا يدري ماذا يفعل، فبعض الاحتياط إذن في وجهه منفرد، ولا قيمة لمظنوناته ومشكوكاته، بأن يعمل كل ما هو يظن أنه واجب ويترك ما يظن أنه حرام. قلنا ليس هو صاحب النظر، ليس له أن يقول لهم. فعليهم فالاحتياط ينفر من هنا، يكتشف كل عاقل أنه ما دام رب العالمين ألزمني بالتكاليف وليس لدي الاجتهاد ولا الاحتياط، فلا شك أن المولى جعل في حقه طريقا آخر للتخلص من هذه المسؤولية الكبرى، وليس ذلك إلا التكاليف. فمن هنا نقول بعجية هذا قول الفقيه في حق الأمين وجواز التقليد هي من جهتين، الدليل الذي سماه سرير الدليل الانتظار، ونتكلم فيها إن شاء الله، والحمد لله.